الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الحديث في هذه النقطة، وهي أن الولاية المجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى الذي هو صاحب الولاية بالذات، هذه الولاية المجعولة للمعصوم نبيا كان أو إماما، هل يكون للناس دور في فاعليتها وفي كون الإمام حاكما بالفعل، أو ليس لها دور في ذلك؟ مرة أخرى أؤكد على هذه الحقيقة، أن الإمامة التي نعتقدها لها أبعاد متعددة، وهذه الحقيقة أشرت إليها مرارا، أن الإمامة التي أعتقدها لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الإمامة لا نصبت في الغدير ولا غصبت في السقيفة. ذيك الإمامة السياسية التي أعلن عنها في الغدير وغصبت في السقيفة، وأما الإمامة الواقعية الأمر التكويني التي هي السنة من سن الله في نظام هذا العالم، تلك أمر تكويني لا علاقة لها بالأمور الاعتبارية نصبا أو غصبا وعزلا. لذا الحديث ليس في تلك النقطة، حتى أنه لا سمح الله يتبادر بأنه نتكلم عن ذيك النقطة، وأن الناس لهم دور في القبول وعدم القبول في تلك النقطة، لا، وإنما مرتبطة بالإمامة السياسية والقيادة السياسية والحكم بالمعنى المتعارف لهذه الكلمة في الأمة. قلنا يوجد عند أهل الكلام اتجاهان في هذا. الاتجاه الأول أن هذه الإمامة هي بالفعل، سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا، قبلوا أو لم يقبلوا، من قبيل افترضوا الولاية التي توجد للأب على أولاده، هذه لا يتوقف على أي دخل لقبول الأولاد بذلك وعدم قبول الأولاد بذلك، هي بالفعل منصوبة من قبل الله، مجعولة من قبل الشارع للأب أو للوالدين ونحو ذلك. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، هذه الإمامة صحيح أنها جعلت من قبل الله وأعطيت من قبل الله سبحانه وتعالى للمعصوم، ولكن لكي تكون نافذة في الأمة، ولكي تكون فاعلة في الأمة، ولكي يكون الإمام حاكما وقائدا وإماما سياسيا بالفعل، هذا يتوقف على قبول ماذا؟ يتوقف على قبول الأمة، والأمة مسؤولة أن تقبل هذا، لا أنه مخير في أن تقبل وأن لا تقبل. وهذا هو الذي أشرنا إليه بالأمس، من أن هذا القبول ليس من قبيل شرط الوجوب، وإنما هو من قبيل ماذا؟ شرط الواجب الذي تجب على الأمة أن تقبل، وهذه واحدة من مسؤوليات الأمة. لذا أنتم تجدون بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في مواضع متعددة يؤكد على هذه الحقيقة، يعني يؤكد على مسألة قبول الناس له ومسألة بيعة الناس له. أين؟ عندما اتهمه خصومه السياسيين بعد توليه للخلافة، اتهموه أنه قابض على السلطة من غير مشورة الأمة ومن غير رضا الأمة. الإمام سلام الله عليه في نهج البلاغة توجد عنده عدة خطب وعدة كلمات يؤكد هذه الحقيقة. التهمة التي كانت توجه إليه هي هذه: هذا النص الذي نقله بعض المؤرخين هو أنه عوتب من أمثال طلحة وأمثال ابن عبيد الله طلحة والزبير وغير ذلك. قال هذه عبارتهم اللي منقولة من أنساب الأشراف الجزء الثاني صفحة 266، يقول: ثم أعتب عثمان حين استعتبناه فعدى عليهم رؤن ابتز هذه الأمة أمرها بغير رضا ولا مشورة فقتله. هذه التهمة التي كانت موجهة إلى علي في ذلك الزمان. الإمام سلام الله عليه كان كثير النصح له وكثير العتب عليه وكثير النقد له، فسر هذا بأنه هو الذي استعدى عليه الأمة فأدى إلى قتل عثمان. هذا ما يقوله، يقول: ابتز هذه الأمة أمرها بغير رضا ولا مشورة فقتله. انظروا ماذا يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الخطبة رقم 137، هذه عبارته: يقول بالأمس قرأنا فد مقدار منها، يقول: فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون البيعة البيعة، قبضت كفي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجاذبتموها، اللهم إنهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي. إذن الإمام سلام الله عليه ديلوم على ماذا؟ على نكث البيعة، وإلا طلحة والزبير قبل البيعة. لذا في جملة بالأمس قرأناها يقول: هؤلاء كانوا في سعة من الأمر إن لم يبايعوني، ولكن بعد أن بايعوني ليس لهم الحق ماذا؟ في المخالفة. وألب الناس عليه فاحلل ما عقدا ولا تحكم لهما ما أبرما وأرهما المساءة فيما أملا. شوفوا هذا، كل هذا الدعاء وهذا العتب وهذا البيان كله نتيجة ماذا؟ نتيجة البيعة. بعد أن بايع الإمام سلام الله عندما نكث البيعة يقول هذا الكلام. في جملة أخرى له هذه أيضا واردة في بعض خطبه، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب. إذن يتضح بأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يؤكد على هذه الحقيقة. وكذلك في كلام له عليه أفضل الصلاة والسلام اللي بالأمس قرأناها: أما بعد فقد علمتما إلى آخره. جيد، إذا نستكشف من بعض كلمات الإمام، ما أريد أقول بأن كل كلمات الإمام بهذا الاتجاه، لا، لعله كلمات أخرى للإمام باتجاه ماذا؟ الاتجاه الأول والنظرية الأولى. المهم أريد أن أبين كما بالأمس أشرت، الآن لست بصدد الترجيح وإنما بصدد بيان نظريات موجودة في المقام، وإن شاء الله الإخوة يذهبوا للتحقيق في هذه المسألة. ويترتب على هذا، التفتوا لي جيدا، ويترتب على هذا، على هذه النظرية الثانية، أن قبل البيعة هناك مسؤوليات للإمام، وبعد البيعة بالبيعة توجد مسؤوليات لا فقط على الأمة بل على الإمام ماذا؟ أيضا. وهذا هو الذي يؤكد عليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالحقوق المتقابلة بين الإمام وبين ماذا؟ وبين الرعية وبين الأمة. هذه الحقوق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إنما يؤكد عليها الحقوق السياسية إن صح التعبير، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الأمنية إذا أردنا نتكلم بلغة هذه الاصطلاحات الحديثة. يقول هذه إنما توجد ماذا؟ بعد بيعة الأمة للإمام، وإلا قبل هذه البيعة الإمام توجد عنده هذه المسؤوليات أو لا توجد؟ الإمام لا توجد عنده هذه المسؤوليات أبدا. نعم، الأمة إذا انتخبت الإمام وبايعت الإمام الذي أمر الله سبحانه وتعالى بمبايعته، عند ذلك ماذا؟ توجد هذه الحقوق للأمة على الإمام وللإمام ماذا؟ على الأمة. انظروا إلى هذا الكلام الذي يقوله في الخطبة رقم 34. الإمام سلام الله عليه في الخطبة رقم 34 يقول: أيها الناس، إن لي عليكم حقا ولكم علي حق، فأما حقكم علي، التفتوا جيدا، التفتوا إلى العبارات اللي بيان نظرية كاملة الإمام ده يبين، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم. إذن علي أنه بيت المال ماذا أفعل له؟ أن يكون مملوءا لا أن يكون خاليا. ولكن هذا متى؟ من الواضح بأنه قبل أن يتصدى للإمامة، إلى معنى أن أنا أكون توفير فيئكم، أصلا بيت المال ليس بيده حتى أنه يوفر أو لا يوفر. وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كي تعلموا. هذه حقوق من؟ حقوق الأمة على الإمام. وأما حقي عليكم، التفت إلى العبارة، فالوفاء بالبيعة. أنتم بايعتموني فلا بد أن أكون وفيا مخلصا ماذا؟ لهذه البيعة. التفتوا جيدا، وهذا معناه، إن شاء الله سيأتي بحثه مفصلا بعد ذلك، وهذا معناه أنه إن لم أفي ببيعتكم فلي عليكم حق أو ليس لي عليه حق. هذه إن شاء الله تعالى عندما نأتي عد إلى ولاية الفقيه، ذاك الوقت لابد أن نعرف أن الأمة تستطيع أن تعزل الولي، أو أن الولي يقول: أنتم لم تنصبوني حتى ماذا؟ حتى تعزلوني. أنا أخذت الولاية ممن؟ منكم لو من الله؟ من الله. فلكم حق عزلي أو ليس لكم حق عزل؟ ليس لكم حق عزل. وهذه هي النظرية المعمول بها الآن في الجمهورية الإسلامية، نظرية السيد الإمام قائمة على هذا الأساس، أن الولاية لم تؤخذ ممن؟ من الأمة، حتى يحدد لها حدا، زمانا، شرائطا، أبدا أبدا، سنا، ليس من حقه. لماذا؟ نعم، لا بد أن تتوفر الشروط، فما دامت الشروط موجودة فهو ماذا؟ ها؟ فهو ولي. وهذا معناه ما دام العمر، يعني ما دام هذه الشرائط موجودة فهو ولي على الأمة، وليس من حق الأمة أن تقول نعم أو تقول ماذا؟ لا. وإذا فقدت الشرائط مو تعزله الأمة، هو ينعزل في نفسه، لأنه يكون سالبا من السالبة بانتفاء ماذا؟ سالبا بانتفاء الموضوع. التفتوا، آثار كثيرة تترتب أنه نحقق هذا، نمشي بهذا الاتجاه أو نمشي ماذا؟ بذاك الاتجاه. قال: وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين ماذا؟ آمركم. التفتوا جيدا، الطاعة حين آمركم بالحرب، بالسلم، بالخروج، بالقعود، هذه من لوازم ماذا؟ من لوازم البيعة والإمامة. وإلا إذا لم يبايعوه من أول الأمر، لا معنى لأن يطيعوه حين ماذا؟ حين أن يدعوهم، أساسا لم يقبلوه حتى أنه يطيعوه فيما يدعوهم إليه. هذه طبعا آثار أخرى أيضا موجودة، الآن ما أريد فقط من باب الإشارة أريد أشير إليها وأتجاوز. إذن هناك مجموعة من الحقوق على الإمام، ومجموعة من المسؤوليات على الإمام. هذه ليست بعضها، هذه المجموعة ليست مرتبطة بالأمة وبيعة الأمة، من قبيل بيان الدين. هاي المرجعية الدينية، هذه متوقفة على بيان الأمة أو غير متوقفة، قبول الأمة أو غير متوقفة، لا غير متوقفة، مسؤولية عنده لابد أن يبينها. ولكن هناك مجموعة من الحقوق والمسؤوليات متوقفة على ماذا؟ على بيعة الأمة. وإن لم تبايع الأمة، هذه المسؤوليات تلقى على عاتق الإمام أو لا تلقى؟ لا، لا تلقى على عاتق الإمام. هسه بناء على هذه النظرية الثانية إن صحت، التفتوا لي جيدا إلى قضية أريد أن أطرحها ولو بنحو الاحتمال وتحقيقها إليكم أيضا، لأنه لا كل ما يعلم يقال. إلى هنا اتضح لنا أنه بناء على الاتجاه الثاني أن للناس دور، بس هذا الدور عبر عنه في فاعلية مسؤوليات الإمام، في حاكمية الإمام بالفعل. الآن لو فرضنا أن هذه الأمة التائه حظها
إما قصورا أو تقصيرا انحرفت في بيعتها. إما قصورا ما افتهموا وعي ما كان عندهم اشتباها، وإما تقصيرا عنادا استكبارا في الأرض انحرفوا ببيعتهم إلى مكان آخر. هنا ماذا يفعل الإمام؟ هذا نريد أن نستكشفه تاريخيا، ها، لأن القضية الأئمة سلام الله عليه لم يبينوا لنا هذه مسألة فقهية حتى نبحثها ماذا بحثا فقهي وتوجد عندنا أدلة خاصة بها، لابد أن نرجع إلى سيرتهم، وهذا له مصاديق كثيرة أو ليس له مصاديق، ها، لا أقل في زمان الأول والثاني والثالث. استمرة نناقش أنه لم تحصل بيعة، لا، افترضوا سلمنا أنه وجدت ماذا، وجدت بيعة من السقيفة، وبعد ذلك الأمة ماذا قبلت ما ارتضي في السقيفة. لذا أمير المؤمنين سلام الله عليه وكذلك الزهراء عندما ذهبوا إلى بيوت كبار المهاجرين والأنصار وأعلموهم قالوا انتهى الأمر، بايعنا وانتهى الأمر، صحق وياك بلي في الغدير كان هالشكل وفلان مكان كان هالشكل، حق وياك لكن انتهى الأمر خلاص. هسه إما كما قلت لك قصورا وعي ما كان عدو اشتباها خطأا، وإما ماذا عنادا بغضا لأبيك، عندهم مشكلة، عندهم مشكلة فذهبوا ببيعتهم ماذا إلى مكان آخر. ماذا سلك أئمة أهل البيت إزاء الأمة التي انحرفت في بيعتها عنهم؟ يمكن أن يتصور موقفان. الموقف الأول هو أنهم عملوا بما أوتوا من قوة وبشتى الأساليب لإسقاط ماذا؟ لإسقاط الحكم، باعتبار أنه حكم ما هو؟ حكم ظالم وغاصب وجائر إلى آخره. هذا هو الأسلوب الأول، وهذا هو الأسلوب الذي عادة تقوم بها الحركات الثورية اللي الآن نحن نجدها ولعله احنا مارسناها أيضا في العراق وفي غير العراق، وهو أنه ما دام توجد هناك حكومة ظالمة فماذا علينا؟ مقارعتها بأي أسلوب، بأي أسلوب كان، أسلوب عسكري، أسلوب سياسي، أسلوب إعلامي، أسلوب سميه ما شئت، والأمر إليك. هذا هو الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أنهم لا يحاولوا أن يرجعوا الأمة إلى رشدها ويوجدوا وعيا في الأمة ليصلوا إلى أن ما انتخبوه وما بايعوا به كان ماذا؟ خاطئا. وأنتم تعلمون أن أسلوب الوعي يعني الأسلوب الفكري، الأسلوب الثقافي، الأسلوب ماذا؟ الإرشادي التوجيهي، لا أسلوب المقاومة المسلحة، لا أسلوب المعارك، لا أسلوب القتل، لا أسلوب، لا مو هذه الأساليب أبدا. هذا أولا في الأمة، هذا تعاملهم مع من؟ تعاملهم في الأمة هكذا. تعاملهم مع السلطة ماذا؟ تعاملهم مع السلطة أنهم أن يسعوا بكل ما أوتوا من جهد لتصحيح مسار القيادة، من خلال النصح، من خلال الإرشاد، من خلال المشورة، من خلال الضغط عليها. أنا اللي أصطلح عليها بالمعارضة ماذا؟ الإيجابية، للمعارضة السلبية معارضة، ولكنها معارضة ماذا؟ تحاول أن ترشد المسيرة وهذه القيادة. كما قلت لكم بالأمس بعض القيادات ما فيها هاي الصلاحيات، كما عشنا هذا الوضع داخل العراق أنه النظام البائد ما كان فيه صلاحية أنه ماذا أنك تتفاعل معه إيجابا، هذه الحالة ما موجود. ولكن عموما الأنظمة الحاكمة لا أقل في الدول العربية والإسلامية هذه الحالة ماذا موجودة، وبدأت تنتج في بعض الدول العربية والإسلامية. أنا أتصور أنتم لا تنظر فد نظرة عامة إلى تركيا، إلى غير تركيا، الآن إلى مصر وجدتم أنتم الآن أكو حالة ماذا؟ أكو حالة سابقا أنه حالات الاغتيال والقتل والمقاومة المسلحة، ولكن الآن صارت حالة ماذا؟ حالة من المعارضة، ولكن من المعارضة السياسية الناقدة التي بدأت تضغط على ماذا؟ تضغط على حكوماتها، وتضطر الحكومات لسبب أو بآخر ولو لسحب البساط من تحت أرجل المعارضة ماذا؟ أن يعطوا بعض الامتيازات للأمة. سؤال بينكم وبين الله، لو ترجعوا إلى تاريخ علي وأولاد علي ماذا تجدون؟ تجدون الأسلوب الأول أو الأسلوب الثاني. بعد لا نحتاج لا تقية ولا خافوة ولا خافوة أبدا. هذه هاي كل بساط هذا الحكي مولانا ينجمع. انظروا إلى حركة الإمام الرضا. واقعا حركة الإمام الرضا من أفضل المصاديق لهذه النظرية. ها والله خاف إذا ما يطلع من المدينة يقتلوه، إذا يقتلوه شنو الحكي هذا؟ جده الحسين مقتل. لا مولانا، جاء وين؟ جاء إلى عقر وعمق الخلافة العباسية في ذلك الزمان حتى يحاربها ويوجد الوعي في الأمة من جهة، ويرشد الخلافة ماذا؟ من جهة أخرى. لذا أنتم انظروا إلى كلمات الإمام سلام الله عليه، كان يقصر في بيان الحق أو ما يقصر؟ أبداً مولانا أبداً. وإلا إذا كان خايف على نفسه وتقية كان ينبغي أن يحكي هذا الحكي، لو ما يحكي وما يحكي. لذا ما أنتم تجدون بأن الإمام الحسين، الأخوة بعض الإخوة بالأمن ذكروا أنه الإمام الحسين أنما خرج لأنه بايعوه، وعندما علم أن الأهل الكوفة نكثوا البيعة ماذا أراد أن يفعل؟ أن يرجع. ما تريدون سلمكم الله في مال لا في مال، ولكن الحكم وضع أعطاه الخيار أو لم يعطه الخيار. قال له أن تبايع بذلة، قال هذا بعد ليس هيئات من الذل، هذا مو طريقنا بعد. شوفوا النظرية كاملة، النظرية ماذا منسجمة تجدها مع سلوك أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. الإمام الحسن سلام الله عليه عندما وجد أن خيار الأمة بطريق أو بآخر من خلال الحروب التي خاضها مع معاوية وغيرها، وجد أن خيار الأمة معه أو ليس معه، ليس معه، خلاص تركوه ذهبوا إلى مكان آخر لأي سبب، للمال، لضعف الإيمان، لقلة الوعي، أي عامل كان في الأمر، أنا مو بصدد هذا، ولكن وجد أن الأمة تريد أن تسير معه أو لا تسير، لا تسير، ماذا فعل؟ مع أنه بويع من الأمة بعد أبيه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن عندما وجد أن الأمة رفعت يدها عن بيعتها ولا تريد أن تطيع، وعلي حق أن تطيعوني إذا ماذا؟ إذا دعوتكم، فلم يجيبوا، تنازل عن الأمر أم لم يتنازل؟ تنازل، مو بس هو تنازل، الحسين سلام الله عليه 10 سنوات كان معه ولم يفعل شيئا. إذن الآن مولانا أنا أتصور بأنه هذه القضية كما قلت الله يعلم، لست بصددي الآن الترجيح، فقط بصددي بيان القراءة المقابلة. تقول لي سيدنا الآن سيدنا أنت من خلال كلامك يتضح ده ترجح؟ لا لا أبدا، باعتبار ذيك القراءة الأولى واضحة عندكم، أنا ما أحتاج أنه أذكر قرائنا، لأنه هذيك هي المركوزة في الذهن الشيعي وفي الفكر الشيعي، وهذه الحركات التي وجدت لا أقل 50 سنة 100 سنة الأخيرة عندنا في الواقع الشيعي كانت قائمة على النظرية ماذا؟ على النظرية الأولى، على النظرية. ولذا تجدون قدمنا مو مئات الآلاف من الشهداء، قدمنا ملايين الشهداء في هذا الاتجاه، وكنا بصدد التنازل عن هذا الاتجاه أو لم نكن، إلا أن اضطرتنا الظروف الآن بدأنا ماذا أن نتعامل ولو على مستوى العمل، وإلا بقينا في النظام الداخلي مالنا نؤمن بعدنا وين بالاتجاه الأول، ولكن من الناحية العملية صرنا نؤمن ماذا بالاتجاه. هاي النظرية التي أدت في ثورة 20 مولانا أنه ندخل إحنا العملية أو نبقى خارج العملية، ها نبقى خارج العملية، ودفعنا ثمن لشقيت قرن كامل. بتعبير أحد الكتاب المعاصرين يقول بأنه تبادلنا المواقع في العشرينيات، أتباع الخلفاء أخذوا الدولة وأعطونا ماذا الثورة والمعارضة، وبقينا 80 سنة احنا شو نسوي؟ نعارض. الان تبدل يقول، واستغرب انا هذول شايفين تجربة الشيعة اهل البيت انهم من بقوا في المعارضة، شنو صار براسهم؟ شلون الان تبادلوا المواقع واعطوا الدولة للشيعة وهم صاروا وين؟ في المعارضة. يقول استغرب انه هذول شلون مدى يتعظون من عندهم هكا. قال استغرب انه هذول شلون مدى يتعظون بانه بهذه التجربة الثرية التي مرت بها ماذا؟ الحركة الشيعية في العراق. وأنتم تجون بأن الحركات الشيعية في العالم الشيعي عموما، الآن ما أريد أقول تقريبا كلها، لا لا عموما، بدأت تتوجه هذا الاتجاه الثاني، ولكن رغم الظروف لا رغم لا لا لتبدل النظرية، لا ما تبدلت النظرية إلى الآن في نظامهم الداخلي. لو يطيح لو كان بإمكانهم أن يفعلوا ماذا فعل المعارضة، ولكنه بعد ما يمكنهم، فلهذا دخلوا العملية السياسية ودخلوا البرلمانات ودخلوا الوزارات ودخلوا ولكن بين فينة وأخرى على فلتات لسانهم تجد آثار ماذا؟ آثار النظرية الأولى. وإلا عمليا شو شوفوا منتم بعد؟ أنتم ما تقدرون تجدون بعد تجربة نضالية وتجربة حاربت وتجربة أعطت كما في التجربة اللبنانية، حزب الله في لبنان تجربة قائمة على أساس النظرية الأولى، ها، ولكنه مع ذلك ماذا؟ لها يد وين؟ ها؟ في النظرية الثانية، دخول البرلمان ودخول الحكم وإلى غير ذلك. هسه تعالوا إلى، ما أريد أقول تأييدا، انظروا إلى تحليل سيد محمد باقر الصدر. سيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه عنده فد مقدمة قيمة في مقدمة تاريخ الإمامية مع الدكتور عبد الله فياض، اللي هذا الكتاب مطبوع عام 1975 الطبعة الثانية أنا أشير. هناك يوجد تصدير بقلم سماحة الحجة السيد محمد باقر الصدر، هناك ومقدمة جدا مفصلة، ها الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إليها، حدودا 30-40 صفحة. هناك في آخر المطاف هذه عبارة يقول: وفي نصف القرن الأول بعد وفاة النبي كانت القيادة الشيعية بعد إقصائها عن الحكم تحاول وباستمرار استرجاع الحكم بالطرق التي تؤمن بها، لأنها كانت تؤمن في 50 سنة الأولى بوجود قواعد شعبية واعية أو في طريق التوعية من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، ولكن بعد نصف قرن وبعد أن لم تبق من هذه القواعد الشعبية شيء يذكر، يعني استطاعت السلطة في 40 سنة ماذا؟ تصفيهم هذول، وصفتهم الحق والأنصار. يعني السياسة التي اتبعها الأول والثاني والثالث وبعد ذلك انتقلت إلى العهد الأموي، ثم بعد ذلك أنت تجد بأنه حتى لم يجرؤ الناس أن يسموا أسماءهم ماذا؟ بأسماء أهل البيت. بعد تصفية أقوى من هذه التصفية مولانا، هذه الحالة احنا ما عشناها في العراق، ولكنها هذه وجدت في الصدر الأول مع كل الجبروت الذي كان في النتيجة. أبناء أهل البيت كانوا يسمون علي وحسن وحسين، ما عندهم مشكلة ما يخافون، ولكنه وصل، أنتم تعلمون بأنه لأنه بدأوا يأخذون الناس على ماذا؟ على الأسماء، يحاسبونهم على الأسماء. يقول بعد النصف الأول بعد 50 سنة الأولى انتهت هذه القواعد، وبعد أن لم تبقى من هذه القواعد الشعبية شيء يذكر، ونشأت أجيال مائعة في ظل الانحراف، لم يعد تسلم الحركة الشيعية للسلطة محققا للهدف الكبير أساسا. حتى لو استلموا السلطة يستطيعون أن يفعلوا شيئا أو لا يستطيعوا، لماذا؟ لأن الأمة باتجاه آخر، وهذا ما حدث في زمن أمير المؤمنين. يعني بعد لم يمضي إلا 20-25 سنة أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما جاء صلاة التراويح التي أوجدها، البدعة التي أوجدوها قضى عليها ولم يستطع، ما يستطع أبدا، أصلا ما تكلم فيها، بل وغيرها عشرات من أمثالها، عشرات من أمثاله لم يستطع أن يفعل شيئا. إذن تبين أنه صحيح أنه في أول خطبة قال أمير المؤمنين هكذا أفعل هكذا، ولكن عندما استلم السلطة شاف يقدر يسوي شيء لو ما يقدر، ما يقدر، لأن الأمة كلها تصيح وسنة فلان وسنة فلان. لم يعد تسلم محققا للهدف الكبير لعدم وجود القواعد الشعبية المساندة بوعي وتضحية، وأمام هذا الواقع كان لابد من عملين. خب الإمام ماذا يفعل؟ يعني الإمام الموجود سلطة إذا يستلم يقدر يغير فرشي، بل أتصور فيه خطر على المسيرة وخطر على التجربة. لماذا؟ لأنه إحنا كل أملنا أن المعصوم إذا استلم السلطة يجعل الدنيا ماذا؟ جنة. فإذا استلمها ولم يفعل شيئا، إذن هذه التجربة أيضا، هذا الأمل في قلوب الأمة أيضا ماذا؟ سينتهي. وهذا هو واحد من أهم الأسباب لعدم ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام إذا ظهر في مثل هذا الواقع يستطيع أن يغير كثيرا من الأشياء أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن ذلك الأمل النبوي العام على مر التاريخ الإنساني سوف يسقط في ذهن البشر أو لا يسقط، واقعا يذهب إلى يأس ما بعده يأس. ولكن الآن ما دام لم يظهر وما دام لم يتسلم، الأمل ماذا؟ باق في قلوب الناس. جيد، لا بد من عملين. ما هما العملان؟ ما أريد أقرأ العبارة يطول الوقت. عملين. يقول العمل الأول عمل فكري توعوي، إيجاد القواعد. العمل الثاني يقول عمل عسكري لبقاء ضمير الأمة حي، ولكنهم هم استلموا العمل الأول ولم يعملوا بالعمل الثاني. نعم، أوكلوه لبعض ثوارهم ودعموهم من بعد، ولا هم قاموا به. لابد من عملين، أحدهما العمل من أجل بناء هذه القواعد الشعبية الواعية التي تهيئ أرضية صالحة لتسلم السلطة، والآخر تحريك ضمير الأمة الإسلامية. من خلال شنو؟ من خلال بعض الحركات، اللي حركة زيد، حركة يحيى، وهكذا. والعمل الأول هو الذي مارسه الأئمة بأنفسهم، والعمل الثاني مارسه ثائرون علويون كانوا يحاولون بتضحياتهم اليائسة. التفت جيدا هذا التعبير، التفت إليه، يعني أنه الحركة كانت محكومة بالفشل أو مو محكومة؟ محكومة بالفشل، ما يمكن إسقاط النظام بهذه الطريقة، ولكنه الأمة كانت تحتاج ماذا؟ هذه الجرأة تبقى، هذا الأمل يبقى، أنه بين مدة ومدة أربعة يستشهدون ماذا؟ في سبيل الله بتضحياتهم اليائسة، أن يحافظوا على الضمير الإسلامي والإرادة الإسلامية، وكان الأئمة يسندون المخلصين منهم. جيد، إذن تشخيص سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا يعتقد ماذا؟ يعتقد بأنه العمل الأساسي الذي مارسه الإمام في الأمة ما هو؟ هو العمل التوعوي، يعني إيجاد ترشيد باتجاهين، في اتجاه الأمة اللي عادة تضغط على ماذا؟ تضغط على قياداتها، وباتجاه القائد إذا توفرت الشرائط، كما توفرت الشرائط للإمام الرضا سلام الله عليه عندما قبل ولاية العهد ودخل إلى عمق حركة السلطة وبدأ يضغط على السلطة من داخل ماذا؟ من داخل نفس السلطة. إذا شخصاً أنا مو من الذين أقرأ أن حركة الإمام كانت حركة قائمة على أساس التقية، أبداً، كانت حركة مدروسة جداً، أن الإمام سلام الله عليه جاء إلى هذا الموقع وحاول من خلاله أن يفعل الكثير وفعل الكثير. أنتم لو تقرؤون الظروف التي كانت تحيط حياة الإمام الرضا ونحن على أبواب ولادته عليه أفضل الصلاة والسلام، تجدون بأنه الفكر الذي كان يحكم المجتمع هناك كان خطير إلى أبعد الحدود. قسم من الأمة كانت بيد الحنابلة وبيد أهل الحديث، هذول الكتب الأربعة، بخاري ومسلم وترمذي ونسائي، كاملا معاصرين ماذا؟ هاي الحركة الحديثية الضخمة اللي كانت واقفة ماذا؟ ماخذ عقل الأمة. لذا أنتم تجدون في نيشابور الإمام سلام الله عليه عندما وقف حتى يلقي حديثا خرج إليه ماذا؟ مو الآلاف بل عشرات الآلاف، وهذا معناه أن الحديث كان له ماذا؟ دور أساسي في عقل الأمة وتوجيه الأمة. ويا حديث، يا حديث، حديث أهل البيت، ها؟ الحديث الذي اشتغل عليه الدور الأموي والمرواني والعباسي إلى عهده، يعني انحراف كامل في كل مباني الإسلام، حتى وصل بهم الأمر أن يقولوا أن الحديث يفسر القرآن والقرآن لا يفسر الحديث، أن الحديث ينسخ القرآن والقرآن لا ينسخ الحديث. شوفوا القيمة اللي كان وصل إليها ماذا؟ في قبال هذا الاتجاه العجيب كان اتجاه آخر وهم المعتزلة، قائمة على أساس العقل الذي عندها الاستعداد أن تضرب بالقرآن عرض الجدار حتى لا يتنافى مع قاعدة من قواعدها ماذا؟ العقلية. لذا أنتم تجدون نفوا الشفاعة، نفوا لماذا؟ لأنه باعتبار عندهم أن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة مخلد في النار. بابا هذه آيات الشفاعة يقول كلها لابد أن تؤول، لأن مقتضى القاعدة العقلية أن هذا هو ماذا؟ مخلد في النار. هذه حركة كانت، حركة أخرى كانت موجودة في ظروف الإمام الرضا سلام الله عليه، وهي حركة المذاهب والاتجاهات والأديان الأخرى. يعني المسيحية والنصرانية والزرادشتية، والشاهد أن المناظرات التي أجريت معه، وأنتم اقرأوا المناظرات، ومع الأسف الشديد أن هذه المناظرات ما تأتي إلى عمق دراساتنا الحوزوية حتى تعرفون أن الإمام ماذا فعل في هذه المناظرة. والحركة الأخطر التي كانت في الأمة في ذلك الزمان حركة الترجمة، اللي واويلاه من حركة الترجمة في ذلك الزمان، كل غث وسمين ترجم إلينا من اليونان والفورس والهند والعجيب في هذا الأمر أن أكثر هؤلاء المترجمين كانوا أدباء ليسوا من أهل الخبرة، فإما ما كان يترجمون صحيح، وإذا كان يترجمون صحيح أمتنا ما كان عندهم قدر يعلقون يضربون حاشية، فهذه دخلت إلى عمق ماذا؟ إلى عمق الأمة. هسه شوفوا الإمام الرضا قاعد في المدينة، وهذه الحركة الفكرية الجبارة وين تحدث؟ في عاصمة الدولة الإسلامية. هسه بينك وبين الله أنت واحد من الناس، خليك بجانب العصمة وأدوار الإمامة، تبقى تقعد في المدينة مولانا وأربعة نص الليل تودي لهم أربعة خبوز، لو تنوي أن تأتي إلى ماذا؟ إلى 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 مرو، حتى يعني خراسان الكبرى بذاك الوقت اللي تشمل ثلاث أربع دول مال الآن، شو تسوي؟ ها؟ شو تسوي بينك وبين الله؟ تروح تقعد في مكان نائي حتى 200 نفر داير مدارك مولانا بالصبح يجون يقبلون ايدك، وبالليل تودي تمن تخلي على ظهرك تودي على الزاها؟ هذا مزيان، ما قايل مو زين، لكن هذا دور الإمامة لحفظ الشريعة؟ ومن هنا أنا أتصور بأن هذا كان تخطيط إلهي، أنه ينتقل من ذاك الواقع إلى ماذا؟ وين يجلس؟ يجلس في وين؟ في البلاط. ما اشترط أنه ترى أنا ما أقعد بالبلاط، أروح أخذ لي فد خرابة أقعد بها الإمام الرضا، أبدا. قال أنا وين أقعد؟ ها؟ بالبلاط. وأنت زين تدري بأنه كل واحد يريد يجي يزور الخليفة لابد يشوف الولي عهد ماله، لو ما يشوف الآن أنتم متعارف ماذا في الدول، ما يصير أنت تشوف رئيس الجمهورية وما يشوف منه ماذا؟ نائب رئيس الجمهورية، يصير لو ما يصير يا أخي، ما يصير، لأنه ضمن السلطة هذا. والإمام استغل، نعم، ما تحمل أي شيئا من السلطة ومن مشكلات السلطة ومن مظالم السلطة، لأنه هذا اشترطه، ولكنه ماذا؟ استفاد من غنم السلطة، يعني كان في السلطة وهو ليس ماذا؟ وهو ليس في السلطة. هذا أنا أعتبرها حركة تقية، وكان يخاف يقتلوا. هذه الحركة الجبارة من الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، على أي الأحوال. إذن هذا الاتجاه الثاني أتصور بهذا القدر كافي في هذا الاتجاه، بعد ما أريد أدخل به لأنه لوازم أخرى بي أنا ذاك ما أريد أقولها، لوازمها عندكم أنتوا اقرأوها جيد. بعد هاي المرحلة ننتقل إلى مرحلة الغيب. وما أدراك ما الغيب؟ هل توجد ولاية لأحد في زمن الغيبة أو لا توجد؟ في زمن الحضور واضح الولاية لمن ثابتة، ها؟ للإمام المعصوم، هسه إما مطلقة وإما ماذا؟ فاعليتها متوقفة على بيعة الأمة. هذا انتهينا منها الآن، أنا تقريبا مو محل ابتلاءنا، ولكن فقط نريد أن نفهمها. طبعا أقول مو محل ابتلاءنا، مو أنه ما تترتب عليها آثر، واي آثر، فقط عنوان المسألة. جئنا إلى زمن الغيبة، ما هو النظرية التي تحكم الواقع السياسي لشيعة أهل البيت في زمن الغيبة؟ كما تعلمون يوجد اتجاهان مشهوران. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي طبعا مشهوران، الثاني صار مشهور في زماننا ولا ليس مشهور. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي يعتقد بأن الذي في زمن الغيبة فقيها كان أو غير فقيه له الولاية أو ليست له الولاية. ليست له الولاية أبدا، أصلا باب الولاية أغلق انتهى بمن؟ بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم في زمن الغيبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام سمحوا لأتباعهم حتى يتصدى الفقهاء منهم للقيام بدورين، أولا دور الإفتاء وبيان الحكم الشرعي، اللي هذا هو البعد الأول في الإمام، وثانيا دور القضاء وفصل الخصومة بين الناس. وهل توجد ولاية أو لا توجد ولاية؟ الجواب لا توجد. هذه نص عبارة أحد الأعلام المعاصرين وهو سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في التنقيح الجزء الأول صفحة 424، عبارته أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة. وهذه مو نظرة، تعلمون أنتم الشيخ الأنصاري وقبل الشيخ الأنصاري وتمشي القائمة إلى الآخر. هسه بعض الاستثناءات هم ذكروا، والله صاحب الجواهر هيك قايل، إن راقي في العوائد هيك قايل، لكنه هذا ما يعدون حتى 5 من 1000، اطمئنوا. لم تثبت للفقيه الولاية في عصر الغيبة بدليل، وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة عليهم السلام. خلاص. بل الثابت حسب ما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجية فتوى هذين الثمان. بعد حتى ما إلى الحق في هذني، التفت جيدا، هو قضية مهمة، وليس له التصرف في مال القصر، لأنه هذه مرتبطة لا بالفتوى ولا بالقضاء، وإنما مرتبطة ماذا؟ بالولاية. وله أو ليس له؟ أصلا قاصر هذا، إذا يضيع ماله يقول ما إليه الحق. نعم، يخرجوها من باب شنو؟ من باب الحسبة. ذاك بحث آخر، لا ذاك التخريج، لأنه خب هذا يقينا نعرف من روح الدين، من روح الشريعة، أنه لا يقبل بضياعه مثل هذه المصالح. وليس له التصرف في مال القصار أو غيره مما هو من شؤون الولاية إلا في الأمر الحسبي، فإن الفقيه له الولاية في ذلك، لا بالمعنى المدعى، مو بالمعنى المدعى في الولاية. بعد هنا هذا الاتجاه. الآن خلوا ذهنك يمي، روحوا إن شاء الله تشتغلون حتى بلكن السبت والأحد أم نقف عليه. شوفوا أخذ الخمس من المقلدين مرتبط بالفتوى لو بالقضاء لو بالولاية، هذا ابحثوا إن شاء الله نقف عنده، والحمد لله يقبل.